أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن ذكرنا الروايتين أو المرسلتين وبينا دلالتهما وأيضا صح سندهما بمعنى ولو بالانجبار، فينبغي أن يكون هذا الأمر جائز، يعني أن معتبر، يعني أن يكون اليتيم مشروط بأن يكون فقير كي يصح له أخذ الخمس. من هنا ينبغي أن نذكر ما يذكره الآخرون المانعون لماذا منعوا. بالحقيقة بحسب ما رأيت أدلة ثلاث في هذا المقام. الدليل الأول هو إطلاق أو عموم الآية الشريفة والروايات، بعضها إطلاقات بعضها عمومات. هذه عندما ذكرت من دون تقييد للفقير لليتيم بالفقر، فالآية الشريفة مثلا تقول: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخره، فقالت واليتامى من دون أن تقيده بشيء من الفقر أو غيره. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. وهكذا الروايات العديدة التي وردت ودلت على أن من أقسام ما يجب له الخمس ويعطى الخمس هو اليتيم، ما قيدته ولا خصته بخصوص الفقير. إذن مقتضى العموم أو الإطلاق هو الشمول له سواء كان فقيرا أو غنيا، يعني بالتالي عدم اعتبار الفقر في جواز دفع الخمس له. هذا هو عبارة عن الدليل الأول الذي يسيق في المقام. لكن هذا بعد أن بينا الروايات والتي قلنا أنها ظاهرة في اعتبار الفقر في اليتيم، هذه تكون إما مخصصة للعمومات أو مبينة ومقيدة للمطلقات، وبالتالي تكون هذه الروايات دليل على أن المقصود به وإن كان عند الإطلاق كان مطلقا وغير مقيد، ولكن بواقعه هو مقيد، فتكون مخصصات أو مقيدات لإطلاقات الرواية، الروايات التي دلت على أن أحد أقسامها هو اليتيم. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. طبعا هذه المسألة الآن احنا نشوفها محلولة، لأنه عندنا ذن الروايتين من حيث أنهما مشكلة فيهما، وهي مشكلة السند، فيبقى الآخرون في حيص وبيص كيف يحلون. ما عندنا احنا بالحقيقة رواية تامة أو فرد شيء مقيد تام من حيث السند، يعني كرواية صحيحة مثلا، وبالتالي يكون الأمر سهل. لا، كثيرون ممن يعني من لم يبني على أن عمل الأصحاب جابر في مثل هذا الحال يقف ويتوقف كيف يحل هذه المشكلة. يعني الإطلاق موجود، الآية جاءت تذكر الآية قد تكون عموم لأنه جمع محلى بالألف واللام، فقال اليتامى، فاليتامى ما قيدت بشيء، وبالتالي مقتضى الإطلاق أنه عموم. فإذا احنا شاكين وما عندنا دليل على التخصيص أو التقييد، وبالتالي شو يكون؟ تكون هذه الروايات والآية ظاهرة في العموم للفقير والغني، فكل منهما يستحق سواء كان فقيرا أو غنيا. لكن حيث نحن بينا أن المرسلتين بالحقيقة تمتا السند، خصوصا بالنسبة للمرسلة الأولى هي مرسلة حماد بن عيسى، بينا بأن هذه الرواية الشريفة بالتالي هي كاملة وتامة سندا، وبالتالي تكون دليلا في المقام. الدليل الثاني أن الخمس ليس لمحض الفاقة، يعني مو أنه الخمس يوضع لخصوص الحاجة والفاقة، وإنما الخمس موضوع كحصة ملكوتية بالحقيقة أو ملكية، وهي كما هو يقول بل هو حق الرئاسة والإمامة، ومن ثم يأخذ الإمام عليه السلام وإن كان غنيا. يعني هناك فرق بين الزكاة وبين الخمس. الزكاة بنيت على أساس أنها للفقراء، يعني عندما يعدد كلها ما بين فقير أو غايته إذا يجي إلى المؤلف قلوبه وأمثال هذا، وإلا هي الصبغة العامة لها هو أن تكون للفقير. هاي بالنسبة للزكاة. الخمس ليس الأمر كذلك فيه، لأن الخمس يأخذ نصفه الآن للإمام، والإمام يأخذ حصص لثلاثة، يأخذ لله ويأخذ للرسول ويأخذ له، وهذا ما يبتني على الفقر، إنما يبتني على حصة خاصة كأنه للإمام، بالتالي ترجع في زمن للإمام. إذن لا تبتني القضية على أساس الفقر. وحيث كان الأمر كذلك فاعتبار الفقر في اليتيم لا وجه له، يعني لا يبقى وجه له إذا باعتبار أنه هو هذا الحق حق إلهي، ويعني للسلطان للإمام إلى آخره، وبالتالي ما يكون وجه إلى أن يكون يعتبر فيه الفقر. فاليتيم أخذ عنوانا وإن لم يكن فقير فيثبت به الحكم. قلت لكم أن هذه هي بالحقيقة باعتبار أنهم لم يجدوا، يعني كل الروايات إن دل الروايتين وأكل روايات غير هنا أيضا دلت على، بالتالي ولو بواسطة التعويض ولو بواسطة كذا دلت على أنه يعتبر الفرق. ولكن بعد إذا سد ذاك الباب الإنسان يحاول أن يدور على دلالات أخرى. فالدليل الثاني الذي يسير هكذا قال بل هو حق الرئاسة والإمامة، ومن ثم يأخذه الإمام عليه السلام وإن كان غنيا. إذن هذا ما مأخذ فيه الفقر، حتى نحن بعد أن كان هناك إطلاق لليتيم إحنا نخصص بخصوص الفقير. هذا الكلام في غير محله. لماذا؟ لأن الروايات هي التي دلت على التقسيم، دلت على أن هذا النصف الثاني حاله هو حال الزكاة لا حال الرئاسة والحقوق الإلهية اللي هي حق الله وحق الرسول وحق الإمام. هذا الأمر لا يجتمع مع هاي. هذا تمام موجود، ولكن وين؟ هذا في سهم الإمام، أما في سهم السادة فالمأخوذ فيه العكس، خصوصا إذا رجعنا لخصوص هاتين الروايتين. فالروايات مثلا بعد أن بينا أن المرسلتين وبينا أنهما تامتا السند، حينئذ إذا نرجع إلى شنو اللي قال؟ قال وجعل للفقراء قرابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس وصدقات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وولي الأمر. فإذا هي قائمة على هذا الأساس، هذا في النصف الثاني. نعم في النصف الأول كما تقولون، أما في النصف الثاني الأمر فيه مختلف. إذا الخمس ليس كله على نسق واحد، بل هو على حالتين، حالة تكون تبتني على أساس الرئاسة، والحالة الأخرى تبتني على أساس الفقر والحاجة والفاقة. ومثلها الرواية الثانية يقول والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد عليهم السلام الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله. فالعوض بينا فيما سبق أن العوض إنما كان بلحاظ هذه الجهة، يعني أن ما يكون هو عوضهم، يعني كانوا مستحقين للزكاة، ولكن الله بعد أن حرم عليهم الزكاة وحرمهم منها أعطاهم شيئا آخر وعوضهم بالخمس. إذن المسألة مبنية على الفقر والفاكة والحاجة، وبالتالي ينبغي لنا أن نقول باعتبار الفقر فيه. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث أن اعتبار الفقر في اليتيم يعني ماذا يكون؟ إذا كان اليتيم اعتبرنا فيه الفقر، إيش راح يكون؟ راح يكون مسكين. وإذا كان مسكينا فأي معنى أن يكون قسما أو صنفا مقابلا للمسكين؟ المسكين احنا عندنا أحد العناوين الثلاثة، فإذا اعتبرنا في اليتيم الفقر يعني معناه اعتبرنا فيه أن يكون مسكينا، والمسكين هو مشمول، فكيف يكون صنفا مقابلا للمسكين كما تقتضيه الروايات أو الآية الشريفة؟ كيف يمكن أن نعتبر فيه الفقر مع أن اعتبار الفقر يقتضي أن يكون من المساكين، فسوف يكون من الصنف الثاني ولا يكون فقط من يتيم يتيم بمعنى فاقد الأب، أما يدخل في الصنف الثاني فيكون من المساكين، فأي معنى لأن يجعل صنفا في مقابل للمسكين فيكون من العموم والخصوص المطلق؟ هذا ما يمكن أن يشكل في المقام أو يستدل به على أنه إذن لابد أن لا يكون المقصود هو الفقر، بل يكون اليتيم الفقير، بل سواء كان فقيرا أو غنيا لا يفرق به الحال، المهم اليتم هو يكون سببا لجواز دفع الخمس له أو أن يكون صاحب سهم من سهام الخمس. هذا هو عبارة عن الدليل الثالث الذي سيق في المقام. السيد الروحاني رحمة الله عليه حاول أن يبين بأن النسبة بين الفقير إذا بين اليتيم إذا قلنا باعتبار الفقر فيه وبين المسكين النسبة بينهما ليست العموم والخصوص المطلق، وإنما هي العموم والخصوص من وجه. بأي طريقة؟ قال بأن المسكين هو ذلك الشخص الذي يكون ذا شعور ومبتلى بصرف، ويكون عنده عوز وهو محتاج إلى الصرف إما على نفسه أو على من يعول به، وبالتالي يشعر بالضائقة والحاجة فيكون هذا مسكينا. هذه الحالة لا نجدها تنطبق على اليتيم مطلقا، تنطبق على بعض اليتامى، وهم اليتامى الذين كان لهم شعور وبحث يبتلي، يفترض أنه مبالغ لأنه البلوغ قد المتيقن أن اليتم يعني يذهب بالبلوغ قبل البلوغ، ولكن مع ذلك يكون هو في حاجة وفائقة وعليه صرف، يلزم أن يصرف ولا يجد ما يصرف إلى غير ذلك، فإذن يتحقق به. ولكن البعض الآخر من اليتامى من قبيل الرضيع أو غير مميز أو أمثال ذلك، فهؤلاء ليس لهم شعور ولا عندهم هذه الحالة حتى يكونوا من المساكين. بعبارة أخرى أن المسكين هو الذي يكون له شعور بالفاقة والحاجة ويقع في ضائقة من ذلك. هذا الأمر لا يقع بالنسبة لكل يتيم، نعم يقع لبعض اليتامى ولكن لا يقع لكل يتيم، وإنما يقع لبعضهم وهم الذين كبروا وشاركوا على البلوغ، أما قبل ذلك فهو لا يشعر بهذا الأمر، هو محتاج إلى أكل ومحتاج إلى شرب ومحتاج، ولكن وما عنده هذا التفكير ولا عنده هذا الشعور، وبالتالي إذن تكون النسبة في المقام العموم والخصوص من وجه وليست العموم والخصوص المطلق. لماذا؟ لأنهما يفترقان بالرضيع والكبير من غير اليتامى، يعني وبالبالغ، فالبالغ إذا كان محتاجا يكون مسكينا ولا يكون يتيما، والرضيع أو من لم يكن مميزا يكون يتيما ولا يكون مسكينا. وهناك قسم ثالث هو فاقد للأب ولكنه أيضا هو شاعر بالحاجة والفاقة وهذه الحالة التي يكون عليها هذا. وبالتالي لا تكون النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق حتى نقول كيف يمكن أن يجعل مقابل المسكين. ماكو بعد ما تصل النوبة إلى هذا الحال. وبالتالي يصح أن يكون صنفا مقابلا للصنف الآخر وهو المسكين. فإذا اليتيم صنف، ولأن اليتيم يعم المميز الشاعر بالفاقة وغير المميز الشاعر بالفاقة، يعني غير الشاعر بالفاقة بالحقيقة. وبالتالي فيكون هذا صنف مقابل ذلك الصنف، ولا تكون النسبة بينهم العموم والخصوص المطلق، وإنما هو العموم والخصوص من وجه. خب نحن إذا عدنا إلى اللغة، يعني رأيت أنا في اللغة ما يعني يساعد على ما ذكره السيد الرحمن رحمة الله عليه بالنسبة لمعنى المسكين. ففي نهاية ابن الأثير يقول قد تكرر في الحديث ذكر المسكين والمساكين والمسكن والتمسكن، وكلها يدور معناها على الخضوع والذلة وقلة المال والحال السيئة. واستكان إذا خضع، الشخص إذا استكان خضع، يعني الخضوع، يعني كلها مأخوذ فيها الخضوع. وهذا شيء يعني أن يكون هو شاعر، لأن معنى أنه خاضع الخضوع، يعني يتوقف على أن الإنسان يشعر بالفاقة ويشعر بالعوز ويخضع من أجلها، بالتالي فيكون مسكينا. أما إذا ما شعر بالحاجة لا يكون مسكينا ولا يدخل في أداب المساكين. إذن هذا الأمر مثلهم رأيت في غير بعضهم هم قال هذا المعنى في معنى المسكين. وعلى ضوء هذا يقرب ما قاله السيد الروحاني، يعني إذن هناك مائز بين الأمرين. هذا الحديث خب تمام احنا نقول بري، لكن أكو في قبالة، وهو ما ورد في مصطلحات الفقه. قال والفقير يستعمل في اللغة والعرف والشرع في من لا مال له، والمسكين هو الفقير في اللغة إلا أنه أسوأ حالا منه. وفي مصطلحات الفقهية قال وقيل إذا اجتمع الفقير والمسكين افترقا كما في الزكاة. فالزكاة عندما يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين ويعدد، فإذا إذا اجتمعا افترقا، صار كل واحد منهما بمعنى. وإذا افترق اجتمعا بأي كان بمعنى واحد. إذا ما مأخوذ فيها أنه حالة الاحتياج والكذا، على أي حال هو سواء كان هذا أو كان هذا، النتيجة هل أن إذا صار عموم وخصوص من وجه راح يحل المشكلة، وإذا بقي على العموم وخصوص المطلق تكون هناك مشكلة؟ واقع الحال تمام، يعني من حيث التصنيف يكون هنا صنفان، يعني هذا صنف وهذا صنف، هذا المقدار بلي يسلم للسيد. لكن هو خب إذا كان عموم وخصوص مطلق، ما أكثر ما يقع عطف العام على الخاص، فشنو المشكلة؟ فإذا عطفنا العام على الخاص شو تكون؟ تمام، يعني يكون هذا قسما من ذلك، ولكن خب قسم أو عطف العام على الخاص إذا كان لحاجتين أو لنسبة نقطة معينة حينئذ نجري عليها. وما المانع من أن تكون النقطة هنا هو التأكيد على إعطاء اليتامى، فيخص اليتامى في قبال المسكين مع أنه من المسكين، ولكن يخصه بأن يذكره ويعطي له سهما خاصا. أي مانع منه الحقيقة؟ ما هو مانع منه. وبالتالي فيعني سواء كان من العموم والخصوص المطلق أو كان من العموم والخصوص من وجه، مسألة أنه يكون ممنوع اعتبار يعني كلاهما لا يمنع من، بعبارة أخرى كلاهما لا يمنع من الالتزام باعتبار الفقر في اليتيم. ليش؟ لأنه غاية ما يلزم منه أن اليتيم حينئذ يكون يعني بل يصح أن أعبر عنه أنه هو صنف آخر مغاير لذاك، ولكن من حيث إمكانية اعتبار الفقر فيه ليس أمرا مهما، بعد أن كانت هناك نكتة داعية لأن يجعله صنفا خاصا برأسه. هذا إذا كان المقصود به هو هذا المعنى. إذا كان النظر إلى جانب آخر وهو أنه بالتالي هنا يلزم أن يدفع له حص، الحديث حديث الحصص، فلما كان يعني معناه إحنا إذا جعلنا الحصص ووجدنا الحصص نجد أن هناك حصة لليتيم وحصة للمسكين، فإذا اجتمع يعني كان اليتيم مسكينا معناه يلزم من عنده أن يحصل حصتين، حصة من حيث كونه يتيم وحصة من حيث أنه مسكين. إذا كان الإشكالية هذه، فهذه الإشكالية ما تنحل بما ذكره السيد الروحاني، يعني إذا كان من العموم والخصوص من وجه ما راح تنحل المشكلة، لأنه تمام تنحل في مثل الطفل الرضيع وغير الشاعر، ولكن ما تنحل في مثل المسكين، يعني اليتيم إذا كان شاعرا فيكون مسكينا، وبالتالي مورد الاجتماع يكون جامعا للأمرين، وبالتالي أيضا تقع فيه المشكلة. إذا ما حلت المشكلة ما قدرنا نحل المشكلة، فنظر السيد إلى هذا الشيء الذي ذكره لمجرد بيان أنه هذا يصح أن يكون صنفا مقابلا، هذا مفرد أمر مهم. الصنف المقابل يكون بعطف الخاص العام على الخاص، ماكو مانع من عندما أكثر ما يكون، وإذا كان لا مو بلحاظ هذا، بلحاظ أنه يا بحستين حستين رحم تقع بيها ما انحلت المشكلة، غاية ما أن هناك انحلت المشكلة في بعض اليتيم أما في البعض الآخر ما انحلت أيضا. فاليتيم إذا كان فد واحد فاقد الأب ولكن شعوره تام وهو بحاجة وحاس بهذه الفاقة والحاجة وأدى به إلى الخضوع مثلا، لنفترض أن نجي على ما قال في النهاية، إذا لا تصل المسألة، لا توصل المسألة إلى نتيجة. فعلى ضوء هذا الحقيقة الشيء الذي يحل المشكلة الثانية هو شنو؟ هو ما اخترناه من القول بعدم لزوم البسط. إذا ما بنينا على البسط ايش راح يكون؟ راح يكون أنه بعد ما عدنا احنا حصص ونعطي كل واحد حصة، احنا من بنينا على البسط عدم البسط، فمعنى أنه يصير أنه يعطي كل لليتيم أو يعطي كل للمسكين أو يعطي كل لابن السبيل لو أمكن. حينئذ بعد ما تقع هذه المشكلة، وهي مشكلة أنه تكون حصتان، حصة لهذا وحصة لهذا، إذن ما نجد هذا الشيء يعني يستدعي أن إحنا نقول بأنه هذا من العموم وخصوص ما انحلت المشكلة، بل الحل فقط بها المقدار أنه صار صنفا مقابل لصنف، ما صار عموم مخصوص مطلق، صار عموم مخصوص من الوجه، لأنه هذا صنف له بعض الخصوصيات التي لا تدخله تحت ذا وأكثر من هذا، وهذا لا دخل له فيما نحن فيه. فالإنصاف أن الأدلة التي سيقت في هذا المقام غير تامة، يعني الحقيقة الجواب الحقيقي لهذا أنه أي مشكلة في أن يكون الشيء معطوف على نفسه، يعني مجرد وجود العطف هذا لا يكون موجبا للقول بعدم إمكان تقييد اليتيم بالفقر، ما تسوي هذا. عطف العام على الخاص ممكن، وبالتالي لحاجة أو لقضية أو لنكتة أو كذا يلاحظها الواضع والشارع فيعطف شيء على شيء وإن كان هذا من ذاك، لكن يعطف له لأجل التأكيد عليه، لأجل الاهتمام به، لأجل لأي غرض آخر. فإلى هنا إذن الوجوه التي ذكرت للمنع من اعتبار الفقر في اليتيم غير تامة، وإذا لم تكن تامة إذن يتعين الأخذ بالروايتين اللتين أخذناهما واللتين بينا أنهما دالتان على هذا الحكم وهذا القيد، وبالتالي يكون المعتبر هذا القيد. هذا هم واضح بالنسبة إلى رواية المرسلة عن المرسلة الأولى، رواية حماد بن عيسى، هذا بلا إشكال ولا ريب أن هذه الرواية معتبرة، وإذا كانت معتبرة فهي تكون مقيدة للإطلاقات ومخصصة للعمومات، وبالتالي لا تكون مشكلة في البيع. نعم، بالنسبة إلى الآخر يعني الرواية الثانية، الرواية الثانية الآن ما نقدر نقول أنهم عملوا بها، لأنه يمكن أن يكون عملهم كان بخصوص رواية حماد بن عيسى مو برواية أحمد بن محمد، وبالتالي لما يكون يعني بخصوص المرسلة دون المرفوعة فما نقدر، لو شككنا يعني إذن ماذا نعمل؟ نقول بأنه إحنا الآن سواء كان عملوا بها أو لم يعملوا بها، إذا تيقننا من العمل بها نقول باعتبارها هي، وإن لم يتم هذا الأمر وشككنا في هذا الأمر نقول خب تكفينا تلك لكتغنينا عن هذه، وبالتالي يكون الأمر معتبرا. هذا تمام الكلام في هذا القيد، يعني هذا الشرط في اليتيم. وهم صار درسنا قصير لأنه ما نقدر ندخل بعد في درس آخر في مسألة ثانية، ونكتفي بهذا المقدار. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.